السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قتل 35 شخصا وأصيب 65 آخرون على طريق في الإسكندرية جنوب بغداد في ثاني هجوم يستهدف الزوار المتوجهين إلى كربلاء سيرا على الأقدام. مصدر في الشرطة قال إن الانفجار وقع عند خيمة تجمع حولها زوار معظمهم من النساء، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الهجوم نفذته امرأة انتحارية ترتدي حزاما ناسفا. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن طبيب في مستشفى الحلة قوله إن المستشفى تلقى أكثر من 25 جريحا معظمهم نساء وأطفال. شاكر الخفاجي رجل أمن في المنطقة قال لإذاعة العراق الحر:
طبعا زوار من كافة المحافظات يمرون على الحلة، هو أعداد كلش كثيرة بالنسبة للنسوان، وإحنا مسيطرين بالنسبة للتفتيش، التفتيش النساء والتفتيش الرجال، عندنا نقاط تفتيش جماعة المتفجرات عندهم جهاز يفتشون كافة الزائرين. صار إن إحنا ليل نهار تقريبا، إحنا صار لنا من يوم السبت مباشرين بالعمل، يعني ما نعيف النقاط، النقاط أبد ما نعيفها، نجي نفتش النقاط في إلى كربلاء. المهم من المناطق الخارجية لأن ما حد يقدر
سيطر عليها أكثرتها بساعتين، والأحزمة الناس فهي ما يقدرون يسيطروا عليها. قتل 13 متمردا من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية في شمال العراق. وكالة الأناضول التركية للأنباء ذكرت أن الغارة الجوية التي شنتها القوات المسلحة التركية الأسبوع الماضي أضرت أيضا بعمليات الحزب وقاعدة إمداداته. يشار إلى أن تركيا أرسلت في أوائل عام 2008 آلافا من قواتها عبر حدود العراق في محاولة لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووضع حد لهجماتهم عبر الحدود. قتل 7 أشخاص بينهم 2 من قوات الأمن ورجل إطفاء في انفجار قنبلتين بشرق الجزائر في ساعة متأخرة من ليل الخميس. وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن مصدر أمن قوله إن الانفجارين وقعا خارج بلدة تبسة قرب الحدود مع تونس، وأن مسؤولا محليا أصيب إصابة شديدة. المصدر أوضح أن القنبلة الأولى قتلت 4 أفراد من أسرة واحدة كانت تستقل حافلة صغيرة بينهم امرأتان وطفل، فيما انفجرت القنبلة الثانية بعد دقائق من الأولى لدى وصول خدمات الطوارئ وقوات الأمن. أعلنت قبرص أنها ستقوم بخزن شحنة سفينة قادمة من إيران فيها مواد ذات صلة بالأسلحة بعد أن أفرغتها السلطات المختصة. مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن السفينة التي ترفع العلم القبرصي تحمل أسلحة تقليدية، فيما قالت مصادر في مجلس الأمن الدولي إن السفينة كانت تحمل مواد من إيران تحظرها عقوبات الأمم المتحدة. من جهتها نفت إيران أن السفينة التي احتجزت قبالة قبرص يوم 29 من الشهر الماضي كانت تحمل أسلحة. قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز إن الولايات المتحدة مستعدة لبحث منظومة جديدة للدفاع الصاروخي قد تشمل روسيا ودول أخرى. وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن بيرنز الذي زار روسيا هذا الأسبوع لإجراء محادثات قوله إن واشنطن مستعدة للتعاون مع روسيا وشركاء من حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بمنظومة جديدة للدفاع الصاروخي قد تستخدم الموارد التي يملكها جميع الأطراف. احتجزت سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية 3 زوارق للقراصنة قبالة سواحل الصومال. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن متحدث باسم البحرية قوله إن السفينة الحربية النووية بطرس الكبير احتجزت 10 قراصنة على متن الزوارق 3. يذكر أن سفنا بحرية تابعة لعدد من الدول منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وروسيا تنظم في الوقت الحاضر دوريات في المناطق الواقعة قبالة القرن الأفريقي لردع القراصنة الصوماليين الذين يستهدفون السفن التجارية المارة من خليج عدن، حيث أعلنت البحرية الأمريكية أمس أنها احتجزت 9 قراصنة. قتل ما لا يقل عن 40 من مقاتلي الهوتو الروانديين في حملة تشنها قوات مشتركة من الكونغو ورواندا على معسكرات المتمردين. جيش الكونغو قال في بيان إن غارة جوية شنت في وقت مبكر من صباح اليوم على مواقع المتمردين في كاشيبيري حيث كان يعقد اجتماع لقادتهم، مشيرا إلى أن القوات البرية هاجمت مقر فصيل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا شديد التحصين في قرية ماجيمبي وألحقت به خسائر كبيرة. من جهته قال متحدث عسكري باسم بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو إنه لم يتمكن من تأكيد تفاصيل الهجوم. أظهرت وثائق قضائية تابعة للأمم المتحدة تختص بالنظر في جرائم يوغوسلافيا السابقة أن قضاة المحكمة منحوا الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كارازيدج إذنا بالحديث مع صحفية، وستكون زيفيز دانا فوكويفيتش التي تعمل مع مجلة ريفيو الأسبوعية الهولندية أول صحفية تجري مقابلة مع مشتبه به في المحكمة، التي قالت في قرارها أنها ستسمح لها بالاتصال به عبر الكتابة والتليفون وغيرها من الوسائل المقبولة. يذكر أن كارادزيتش يمثل أمام محكمة في لاهاي لاتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال حرب البوسنة بين عامي 92 و95. قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك إن الطلب العالمي على النفط سينكمش أكثر من المتوقع هذا العام بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، ما قد يعزز إجراء مزيد من التخفيضات على الإمدادات. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب سيتراجع 580 ألف برميل يوميا في عام 2009. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر، أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع بغداد في ذاكرتي عنوان المعرض التشكيلي الأول للفنان منذر علي على قاعة مدارات، كما سنزور قرية الصقور التي تقع شمالي تكريت لنتعرف على واقع الخدمات فيها وما يأمله أهلها من الإدارة المحلية المنتخبة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الإعلام الرياضي عدنان الجبوري. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات لمتابعة حوار أجره مع الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم الحيدري صاحب كتاب تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي. كما ستلتقون فريال حسين وديار بامالي عبر حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة لنتعرف على عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان والقاهرة الصادرة يوم الجمعة، وهناك فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية، كما سنتابع آراء الشارع النجفي وما يأملونه من مجلس المحافظة المنتخب. ومن دهوك نتابع للمرة الأولى يعثر على تمثال فرعوني صغير، ونتعرف على أسباب تراجع الصناعة المحلية وتحديدا عمل النجارين في محافظة وسط، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم الزميل نبيل الحيدري.
مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. خطط نفطية طموحة لإنعاش قلب الاقتصاد العراقي. استهداف مقاتلي حزب البكك هدف تركي متواصل. وعوائل أعضاء مجاهدي خلق تروم اللقاء بأبنائهم. Thank you. قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن الشركات العالمية تتسابق للعمل والاستثمار والمساهمة في مشاريع البناء والإعمار بعد أن كانت تمتنع عن العمل في العراق نتيجة الظروف الأمنية السابقة. وأكد المالكي في الوقت نفسه أن النفط يشكل قلب الاقتصاد العراقي بحسب بيان عن مجلس الوزراء. وذكر البيان أن المالكي ترأس اجتماعا للجنة المكلفة بدراسة الواقع النفطي في العراق، مؤكدا خلاله على ضرورة تطوير الإنتاج النفطي على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة الأمد. وزارة النفط كانت بدأت خطة خمسية لتطوير القطاع النفطي لرفع معدل الإنتاج اليومي للنفط إلى حوالي 5 ملايين برميل يوميا، بحسب الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي أوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر.
هناك خطة طموحة لوزارة النفط، هي خطة خمسية للوصول بالإنتاج العراقي إلى 4,500,000 برميل، بل أكثر من ذلك، قد تصل إلى 5 أو 6 مليون خلال الخطة الخمسية من خلال دعوة الشركات العالمية لتطوير عدد من الحقول النفطية. المرحلة الأولى كانت تطوير 6 حقول نفطية وحقل غازية، وبالتأكيد يعني سيتم حسم هذا الموضوع ورسو يعني تطوير هذه الحقول على الشركات بعد تنافس بين 30 إلى 35 شركة عالمية مرموقة في هذا المجال، وبالتالي دخول هذه الشركات إلى العمل على الأرض. وكان هناك أيضا خطوة وزارة النفط أيضا دعوة الشركات للتنافس على تطوير 11 حقلا نفطيا وغازيا.
ويوشك العراق على إبرام عقد للغاز الطبيعي بمليارات الدولارات من خلال مشروع مشترك يضم شركة غاز الجنوب العراقية ورويال دويتش شيل الهولندية، بالإضافة إلى ميتسوبيشي اليابانية.
تم الاتفاق مبدئيا على تأسيس شركة عراقية أجنبية وفق القوانين العراقية ووفق الدستور، تتكون من شركة غاز الجنوب، تتكون من شركة شل العالمية، تتكون من شركة ميسيو بوشي. هذه تأسيس هذه الشركة لا يحتاج إلى موافقة البرلمان. بالتأكيد يعني وجود هكذا شركة تستثمر الغاز، وهي التي ستبرم العقود مع وزارة النفط العراقية ويعني ممثلة الحكومة. وبالتأكيد وعلى الرغم من كل شيء، أن وزارة النفط العراقية دعت قبل أيام يعني أعضاء لجنة النفط والغاز إلى لحضور الاجتماع اللي كان في مقر وزارة النفط بين المسؤولين في الوزارة ومسؤولي شركة الشرق، وكان هناك استعراض لما قامت به شركة الشرق بعد مصادقة مجلس الوزراء على هذه الاتفاقية، لكن للأسف الشديد لم يحضر أي عضو من يعني أعضاء لجنة النفط والغاز في مجلس النواب.
ويؤكد عاصم جهاد أن شركة شل في مراحل جادة عرضت نتائج دراساتها ومسوحاتها.
قبل أيام كان هناك استعراض لما قامت به شركة شل خلال الربع الأخير من العام الماضي، يعني بعد إبرام الاتفاق ماذا فعل الشركة شل. كان هناك فعل على كانت هناك مسبحات، كان هناك تخطيط، كان هناك توضيح لرؤية الشركة للمستقبل وما ستقوم به، بالإضافة إلى إنضاج هذا الاتفاق بعد دخول شركة ميتيو بوش العالمية. المهم شركة ميتسو بوش العالمية هي من قامت بتوفير وتصنيع معدات شركة غاز الجنوب في الثمانينات من القرن الماضي. وجودها أيضا ضمن شركة عراقية أجنبية يعني تضم شركة غاز الجنوب وتضم شركة شل العالمية وشركة ميتسو بوش العالمية. هذه الشركة هي التي ستبرم العقد مع وزارة النفط العراقية ممثلة الحكومة العراقية، وبالتالي وجود هذه الشركة سيضمن للعراق استثمار كمرحلة أولى أكثر من 700 مليون قدم قياسي من الغاز الذي يحرق ويهدر، وكان يعني هذا الغاز الذي لم يستثمر طوال أكثر من 80 عام.
وكان العراق وقع في أيلول الماضي اتفاقا ابتدائيا بشأن عقد الغاز، وصف حينها بأنه مشروع مشترك بين شركة شل وشركة غاز الجنوب في محافظة البصرة. وبموجب بنود العقد الذي أعلن وقتها يحوز العراق على 51% من المشروع، فيما تحصل شركة شيل على 49% منه. ما زلتم مستمعي الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. قال متحدث عسكري تركي أن 13 من مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض قتلوا خلال الأسبوع الماضي نتيجة غارات قامت بها الطائرات التركية على مواقع الحزب في منطقة شمال العراق الجبلية. ويمثل حزب البيكاكا ومسلحيه ملفا ساخنا للحكومة التركية التي تعتبره حزبا إرهابيا. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح تحدث من أنقرة حول أسس تعامل الحكومة التركية مع مسلحي حزب البيكاكا أو حزب العمال الكردستاني التركي والظروف الدولية التي تدفعها لمواجهة هذا الحزب بحسب رأيه.
الهم الأكبر لتركيا هو موضوع الإرهاب و ما يأتي من شمال العراق عبر الحدود. هذه المشكلة ليست مرتبطة فقط بقضية العلاقة مع العراق أو مع حكومة إقليم كردستان العراق، هي في الحقيقة مشكلة تتشعب بين علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الناتو، علاقات تركيا مع جوار تركيا، علاقات تركيا أيضا مع إسرائيل، مع كل الجهات التي تتحدث عن قضايا لها علاقة بالاتحاد الأوروبي، لها علاقة بمستقبل الأكراد السياسي في تركيا، لها علاقة بمستقبل المنطقة، بكركوك وما سيحل في كركوك. كل هذه الأمور إذا نظرنا إليها فنظر أن نجد أن استراتيجية تركيا هي معلقة بشكل وثيق جدا بما يحصل من انتهاكات للحدود من عبر أراضي شمال العراق.
وكان مسؤولون أتراك رفيعو المستوى قد التقوا نظراءهم من حكومة بغداد فضلا عن لقاءات مع قادة في حكومة إقليم كردستان لبحث موضوع وجود مقاتلي حزب البيكاكي في المناطق الجبلية من شمال العراق وما يمثله من تهديد أمني لتركيا. المحلل دانيال عبد الفتاح:
تركيا تسعى وبجدية وبكل إخلاص لأن يكون لديها علاقات جيدة ومتميزة مع حكومة إقليم شمال العراق. هذا ما نسمعه ونلمسه لدى القادة الأتراك ولدى حكومة أردوغان وكذلك مع الحكومة المركزية في بغداد. وقضية PKK هي العائق الوحيد أو الأكبر الذي يقف في وجه انطلاقة تركيا لإنهاء مشاكلها في محيطها الجغرافي.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول إمكانية وجود حلول غير عسكرية للتعامل مع حزب العمال الكردستاني التركي، قال دانيال عبد الفتاح:
حل عسكري أو حل مدني أو حل سياسي، في الحقيقة نحن نستعمل هذه المصطلحات بشكل عام في الإعلام، ولكن ماذا يمكن أن يكون لدى تركيا من حل سياسي مثلا مع منظمة إرهابية تقوم بعمل مسلح؟ يعني هل يمكن لتركيا مثلا أن تعود إلى مواطنها في الداخل وتقول له أولئك الذين قتلوا أبناءكم 30,000 شهيد، أولئك هم الآن سياسيين وموجودين في تركيا ويمكن أن نسمع لهم ونتقبلهم وهم لا يشكلون الرافعة الأساسية للشعب الكردي؟ يعني في الحقيقة المشكلة هي في الأكراد الأتراك في داخل تركيا، يعني هم يقولون بأنهم حوالي 12 مليون كردي في تركيا لكنهم دائما ينبذون المنظمة بشكل عام. هم لا يقولون أن هذه المنظمة تمثلنا لا سياسيا ولا بالرأي العسكري ولا بنضالها ولا بأهدافها.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التقى الشهر الماضي مراد أوزجليك ممثل الحكومة التركية في الإقليم وتداول منع عناصر حزب العمال الكردستاني التركي من استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات على الجيش التركي. وأخيرا قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الخميس أن السلطات العراقية منعت عائلات عدد من عناصرها من اللقاء بهم. ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة أن القوات العراقية المتمركزة على مداخل معسكر أشرف منعت خلال الأيام الماضية 15 شخصا من ذوي سكان المعسكر من مقابلة أبنائهم. وفي اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر مع إحدى السيدات اللائي حضرن من إيران للقاء أقربائهن من المقيمين في المعسكر، قالت أنها وعائلتها منعت من مقابلة الأقرباء.
نحن مجموعة من العوائل الإيرانية، قرابة 15 شخص، بيننا 8 نساء و5 رجال وطفلان صغيران. نحن هنا منذ 5 أيام ننتظر أمام بوابة معسكر أشرف. عدد منا زار المعسكر في السنوات الماضية عندما كان المعسكر تحت إشراف القوات الأمريكية، ولم نكن نواجه حينها أي صعوبات.
وكالة رويترز نقلت عن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي تأكيده أن الحكومة العراقية استقبلت العائلات وقامت بتسهيل وصولها ونقلها إلى قاعات الاستقبال، لكن قادة المعسكر رفضوا السماح للأقارب برؤية عائلاتهم وأصروا على حضور المقابلات. لكن السيدة الإيرانية تؤكد لإذاعة العراق الحر أن السلطات العراقية المسؤولة عن المعسكر أخبرتهم بأن منع لقائهم بأبنائهم قرار من لجنة أمنية عراقية.
الجنود العراقيون يمنعوننا ويقولون إن الأمر لا يتعلق بهم بل بقرار اللجنة الأمنية.
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذى العبوسي أكدت عدم علمها وأي من نواب المجلس بحالة العوائل الممنوعة من لقاء أبنائها في معسكر أشرف.
والله أنا أستغرب هذا الكلام، لو كان أي هنالك أي مشكلة لأحد اتصل بينا ولا أي عضو من أعضاء البرلمان لم يثبت أنه وصلت شكوى. يعني دائما مجاهدي خلقهم كانوا يتصلون بينا في حال قرار أنه يعني يخرجون من العراق وهكذا، لم يتصل بنا أي شخص من أجل يعني حادثة كهذه، فأنا أستغرب.
ويشير هذا الرجل إلى دقة وضع العوائل التي تنتظر مقابلة الأبناء في المعسكر.
حصلنا على تأشيرة لمدة 10 أيام فقط وستنتهي قريبا، لكننا مصممون على البقاء حتى إذا انتهت مدة التأشيرة، هذا هو مطلبنا الشرعي.
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذى العبوسي تقترح حلا.
والله هو الوضع إما أن يسمح للعوائل بزيارة أبنائهم أسوة بالمعتقلين في المعتقلات العراقية، أو أن يصار إلى إخراجهم، يعني يخيروهم أين يذهبون كي يلتقوا بعوائلهم سواء كان في إيران أو أي بلد هم يعني يرتضوا. في هذه الحالة لا يكون هناك غضن عليهم، أما أن يبقوا في العراق ويمنعون الزيارة فهذا لم يحصل حتى مع المعتقلين، حتى المعتقلين يزوروهم أهاليهم. فنحن يعني حقيقة نستغرب الأمر، وممكن نتابع عن جهات المعنية وزارة حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية ماذا يعملون بهذا الشأن مع الجهات العراقية، ونرى ماذا يمكن أن نفعل.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قررت غلق معسكر أشرف وإبعاد سكانه أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية البالغ عددهم نحو 3500 إلى خارج العراق، ولكن من دون اللجوء إلى طرق قسرية. وبهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية ملف العراق، عده وقدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.